الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة، نعود إلى مذاكرتنا لكتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. ولا نزال مع النجاسات التي يذكرها المؤلف رحمه الله في باب النجاسات، وانتهينا من ما يتعلق بالميتة وأجزاء الميتة كما مر معنا. فقال: وميتة غير الآدمي والسمك والجراد. أظن تكلمنا عن فروع الميتة بكلام طويل. قال: غير الآدمي. غير الآدمي يعني الآدمي إذا مات يكون طاهرا لا ينجس، وهذا مذهب جمهور العلماء كما عند الشافعية هنا والمالكية والحنابلة خلافا للحنفية. الحنفية عندهم أن الإنسان إذا مات ينجس مطلقا، ينجس مطلقا. وبعض الأقوال في المذاهب يفرقون بين المسلم والكافر، وهو الذي اعتمده ابن حزم. لكن قول جماهير العلماء أن الآدمي إذا مات لا ينجس، فهو طاهر مطلقا، المسلم والكافر. وبالنسبة للمسلم كما تعرفون ثبت الحديث، حديث أبي هريرة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني ذهب عنه، ثم لما سأل عنه ولما رجع إليه قال: اغتسلت ثم جئت. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وهذا مطلق، إن المؤمن لا ينجس، ما قال يعني في الحياة، أو إن المؤمن لا ينجس يعني في الحياة وبعد الموت. وأيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. هذا رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: لا تنجسوا موتاكم، يعني من يرى أنه لابد أن يتوضأ بعد غسل الميت، فقال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. هذا رواه البخاري تعليقا، وهو عند ابن أبي شيبة. لو كان نجسا لما غسل أصلا، أن النجاسة العينية لا تزول بالغسل. وكذلك الصلاة على الأموات في المساجد هذه تدل على طهارة الموتى، وإلا لما أدخلوا في المساجد. وكذلك بالنسبة للكافر، الكافر الله تعالى قال: إنما المشركون نجس، هذه النجاسة معنوية بدليل الأحاديث كما ثبت في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ربط أثامة بن أثال رضي الله عنه في المسجد وهو مشرك، فهذا يدل على أنه ليس بنجس. فإذا ما دام أنه ليس بنجس في الحياة فكذلك بعد الموت، ليس هناك دليل على أن الإنسان ينجس بعد موته. قال: والسمك والجراد. نعم، طبعا يعني الحنفية أو من قال بأنه ينجس، يعني ليس هناك دليل واضح في هذا، وإنما هي قياسات فقط. يعني قالوا: إذا كان مأكول اللحم إذا مات ينجس فكذلك هنا، ولكن فرق، يعني هذا قياس في مقابل النص وفي مقابل يعني مع الفارق الكبير يعني. طيب، قال: والسمك والجراد. كما تعرفون أيضا يعني ميتة غير الآدمي والسمك والجراد، يعني السمك والجراد ميتتهما طاهرة. كما يعني، وهذا عند عامة العلماء، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السمك: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. وحديث ابن عمر والصحيح وقفه: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. هذا موقوف يعني من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، وله حكم الرفع، أنما يقول باجتهاده. وأما الدمان فالطحال والكبد. فهذه لا خلاف يعني في طهارتها، لكن هناك تفصيل بالنسبة للأكل. يعني عند الجمهور أن السمك يؤكل مطلقا، أو ميتة البحر كذلك، يعني كل ما في البحر مما يعيش فيه هو حلال. الحنفية عندهم يعني تفريق، يجوزون السمك ويحرمون غيره من ميتات البحر، يعني السمك فقط هو الحلال عندهم. وأيضا يشترطون بعض الشروط في موت السمك أن يكون بسبب يعني أخذ الصياد له، أما إذا مات حتف أنفه هكذا بغير سبب فهو محرم. لكن الحديث أيضا يعني عام، قال: الحل ميتته، ما فصل، فهذا يعني يشمل كل شيء في البحر وبأي طريقة، والله أعلم. طيب، قال: ودم. طبعا هناك يعني لذلك يعني عند الأحناف السمك هو الذي يؤكل، أما غير السمك ما يؤكل. إذا سويت طبق بحري في ربيان وفي كذا لن يأكل منه الحنفي، لابد تراعي هذا. إذا سويت عزيمة وكان هناك يعني رجل حنفي، لابد تراعي هذه الأعراف أو هذه المذاهب. نعم، بعضهم جزاهم الله خير يعني عنده ورع، حتى يعني ما يقول خلاص الناس يأكلون، يعني إذا كان هو يدين الله بهذا ومذهبه هكذا ويدين الله به فما يأكل يعني كما كان من بعضهم يعني. طيب، ثم قال: ودم. الدم طبعا المقصود ب نعم طيب الدم يعني المقصود به الدم المسفوح، يعني الدم الكثير الذي يجري. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن الدم المسفوح رجس، يعني نجس. وهذا الإخوة بإجماع العلماء، ويدخل فيه دم الإنسان، دم الحيض ودم الإنسان، ذا كله نجس. طبعا دم الإنسان نجس، وهذا بإجماع العلماء كما نقله الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الدم، قال: الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه. وقال النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع، قال: لا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. ولذلك الإخوة هذه المسألة نجاسة الدم يعني فيها هذا الإجماع الذي ينقل الإمام أحمد، وذكر النووي أنه ما خال فيها إلا بعض المتكلمين، ورجح هذا الشوكاني رحمه الله وتبعه بعض العلماء المعاصرين أن الدم طاهر وليس بنجس. لكن مثل هذه المسائل طالب العلم عندما يدرسها لا يسعه إلا إجماع العلماء، وإن رأى بعض الأدلة في الظاهر أنها تدل على الطهارة لا يستعجل، يقول لا نحن نتبع الدليل. طيب الذين أجمعوا، الإجماع ما يقع على إلا على دليل شرعي. فمثل هذه المسائل يعني لا يسلك طالب العلم مسلك الشذوذ فيها ويشذ عن إجماع العلماء. أما من اجتهد من العلماء ورأى طهارة الدم فهذا له اجتهاده، لكن لابد أن يسير طالب العلم على هذا الإطار. يعني إذا كانت مسألة فيها إجماع أو المذاهب الأربعة، وإن كان قول المذاهب الأربعة ليس إجماعا، لكن يتهيب العالم وطالب العلم من مخالفتهم، فهنا ما يستعجل. والآية صريحة في هذا، يعني أو دما مسفوحا قال فإنه رجس. ثم أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا كما سأتي معنا. طبعا دم الحيض جاءت الأدلة فيه، الأدلة الخاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيره: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. واضح يعني. أما الذي يقول بطهارته يستدل بأدلة ليست في محلها، يعني مثلا أن المسلمين يصلون بجراحاتهم، نقول أن باب الضرورة في الجهاد. طيب الشهيد لا يغسل، هذا خاص بالشهيد، يعني هذا أمر خاص ليس بعام، واختلف العلماء في دم الشهيد كما سيأتي. كذلك مثلا كان الجريح والمستحاضة تدخل المسجد، فأيضا يعني هنا هناك أمان من تلويث المسجد، يكون في خيمة في زاوية وهكذا. فإذا هذه أدلة لا يعني تعارض الإجماع، ومع ذلك يعفى عن يسير الدم عند المذاهب الأربعة، يعني يسير الدم يعفى عنه. ولم يرد تحديد شرعي ليسير الدم، فأقوال العلماء متقاربة في هذا. يعني عند الحنفية يقولون أو قول عندهم أنه يرجع فيه للعرف، أن ما جاء التحديد فيه، هذا قريب من كلام الإمام أحمد وكذلك أبو حنيفة. يعني عندما قال الإمام أحمد لما سئل قال إن كان فاحشا، يعني أعاد، إذا كان الدم فاحشا على مثلا الثوب أعاد. قيل ما الفاحش عندك؟ قال ما يفحش عند الرجل، ما أجده ما أحده بأكثر من هذا، ما أحده بأكثر من هذا. قال ابن عبد البر، وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، إذ القليل لا يكون مسفوحا. فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة. يعني لابد نفهم معنى المسفوح يعني الكثير، ليس المسفوح يعني معناه الجاري، فإذا الجاري يكون نجس، أما إذا كانت قطرات لا يكون نجس وإن كثر، لا، العبرة بالكثرة في الدم. فإذا ولذلك جاءت الآثار عن الصحابة في هذا، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان فاحشا فعليه الإعادة، وهذا ربما يأتي معنا وما أدري سيأتي معنا إن شاء الله، لكن في بعض المسائل، لكن فرق قال إن كان فاحشا فعليه الإعادة وإلا يعني لا يعيد، يعني في الصلاة إذا كان الدم فاحشا على الثوب فهذا يدل على أنه يرى نجاسته، يعني ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، لأنه يعني يسير. وهكذا يعني جاء هذا عن ابن أبي أوفى وعن أبي هريرة. فيعني إذا كان يسيرا يعني فلا بأس به. ودم الشهيد يعني هو نجس عند المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة، لأن على الأصل يعني، وإن كان الحنفية والحنابلة يرون بأنه طاهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم، لكن الله أعلم هذا من باب الكرامة يعني، وإلا الأحكام الشرعية بابها آخر. هذا من باب الكرامة للشهيد، كما جاء في الحديث أنه يأتي يوم القيامة يثعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. هذا من باب الكرامة والله أعلم. طبعا تعرفون من المسائل اليوم المشهورة المترتبة على هذا القول نجاسة الدم، العلاج بالدم. هذا الآن أصبح كثيرا العلاج بالبلازما. البلازما يعني من مكونات الدم، الجزء السائل من الدم، فطبعا يستخدم لأغراض علاجية لأنه غني بالصفائح الدموية، فتسحب كمية من دم المريض ثم تفصل البلازما الغنية بهذه الصفائح ثم تحقن في العضو المراد علاجه، مثلا في إصابات الأوتار، العضلات، تساقط الشعر، تحسين نضارة البشرة، المفاصل، يعني يعني هذا يقولون علاج فعال، لأن ليس فيه مضاعفات لأنه من نفس الجسم فما يرفضه الجسم. ثم يعني بسبب يعني أنه غني ب يعني يعيد الخلايا نشاطها، يجدد نشاط الخلايا، و فيكون العلاج يعني من نفس الجسم ذاتيا، فيجدد نشاط الخلايا والدورة الدموية، الشعيرات الدموية، فيعود الجسم أو العضو إلى قوته ويطرد عنه المرض. يعني هذه الفكرة يعني. وطبعا هذا الإخوة طبعا العلماء في العلماء المعاصرون يذكرون أنه إذا كان الهدف طبيا بحتا فيعني يجوز. هو المشكلة في التداوي بالنجس هنا يعني تكمن المشكلة، لكن أيضا لابد ننظر في طريقة التداوي، لأن كثير من المعاصرين يذكرون أن الدم يسحب يعني في أنابيب ثم يعالج وتستخرج منه البلازما أيضا بدون تعريضة للهواء، يعني ما يخرج، ثم يعاد إيش حقنه في الجسم. يقولون هذا يعني ما يدخل في الدم المسفوح أصلا، يعني يقولون هذا ما يدخل في أنه تداوي بنجس، لأن العلة غير موجودة. العلة أن الدم إذا خرج أصبح مرتعا للمكروبات، لكن يقولون هذا أصلا ما خرج الهواء. هذا قول لبعض المعاصرين، وبالفعل فيه قوة في الحقيقة، أن بالفعل يعني العلة الآن يعني مثل نقل الدم، يعني مثل نقل الدم في أول ما ظهر نقل الدم بعض العلماء منع لأن الدم نجس، قالوا ما يجوز نقل الدم لأن الدم نجس وما يجوز تداوي بالنجاسة. لكن عندما تتفكر في المسألة الله أعلم، يعني هل بمجرد انفصال من العضو من الجسم يكون نجسا، أو أنه ما دام أنه في أنابيب يعني وما تعرض للهواء ما خرج إلى الخارج، يعني هذه من النوازل. فقالوا هذا ليس بنجس. فطبعا على هذا القول إذا قلنا ليس بنجس فالأمر يكون في سعة، إذا كان يعني ما يشترط أن يكون حتى للضرورة، لأن ما أصبح إيش علاج بنجاسة. يعني مثل ما يسأل الآن بعضهم عن النظارة وما أدري إيش، فإذا كان هذا بدون يعني تعريض للهواء فالأمر فيه سعة، أما إذا ظهر للهواء فهنا الإشكال يعني يكون نجسا وما يستخدم إلا لي يعني كما يقرر الأطباء إذا كان الأمر ضروري وأثبت العلم نجاح هذا، والله أعلم. إيه صحيح صحيح. لا بس هو نفس الشيء يعني غسيل الدم يعني ما يظهر للخارج. إيه ولذلك يعني تجد هذا يعني يعني نفس الطريقة يعني يعني صعب يقال أن هذا نجس ويمنع. فكذلك العلاج بالبلازما، لكن كأن في بعض الطرق يعني يكون الدم ظاهرا يعني يؤتى به وتدلك به البشرة أو شيء، فكان هذا فالأولى الاحتراز منه يعني الله أعلم. لا هو جزء بس فصل يعني ما يعاد ما يضاف إليه شيء أبدا، يقال فقط يفصل تفصل البلازما عن باقي المكونات لأنها غنية بمثل هذه الصفائح وما يجدد للخلايا نشاطها وكذا فقط، والله أعلم. طيب ثم قال وقيح، والقيح قالوا هو المد الذي تعرفون يعني أول يقولون يخرج في الجروح الصديد وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم، ماء الجرح الرقيق المختلط بدم، فإذا تغلظ أصبح قيحا، فالصديد أولا ثم القيح، يسقى من ماء صديد أعوذ بالله، صلى الله السلام والعافية، هذا من شراب أهل النار الصديد وما يسيل من جلودهم والعياذ بالله الغساق. قال القيح أيضا نجس عند المذاهب الأربعة، طبعا هو قال في التحفة لأنه دم مستحيل وصديد، وآسف لأنه دم مستحيل، ثم قال وصديد يعني في الشرح يعني يكمل أن أيضا الصديد يعني يدخل في هذا. وهذا يرجع إلى نجاسة الدم، وإن كان هناك يعني قول للحنابلة بطهارته يعني ليس كالدم، لذلك الإمام أحمد لما سئل قال الدم لم يختلف فيه الناس والقيح هكذا، قال نعم والقيح قد اختلف الناس فيه، يعني فيه خلاف وإن كان يعني ضعيفا، فهو يدخل في الدم من حيث النجاسة. وحكى النووي الإجماع على نجاسة القيح في المجموع الله، ولكن الخلاف فيه كان بقلة يعني. وهذه المسائل كما قلت الإخوان يعني يسع طالب العلم ما عليه جماهير أهل العلم والإجماع، عندما ننبه على هذا الشيخ الدبيان حفظه الله تعالى في الموسوعة يعني توسع وجاب الأقوال، ولكن يعني يرجح الطهارة، طهارة الدم وطهارة القيح، و يعني مثل هذا ينتبه له طالب العلم يعني ما يستعجل في مثل هذه المسائل. ثم كذلك مما يدخل في مسائل الدم، الدم المتبقي في عروق الحيوان المأكول بعد الذبح، يعني يكون هناك دم يعني في القدر أو حتى في الذبيحة، يعني يكون هناك دماء، فمثل هذا الدم المتبقي يعني هو طاهر عند الجمهور، خلافا للشافعية قالوا نجس لكنه معفو عنه، فليس هناك نتيجة في النهاية من هذا الخلاف، يعني عند الجمهور يقولون طاهر، والشافعية يقولون هو نجس على الأصل أنه دم في النهاية، لكن يقولون معفو عنه، فالنتيجة واحدة، يعني ليس هناك يعني كبير خلاف وخلاف عملي. طيب، يذكرون هنا مسائل يعني كما ذكر في المجموع، دم السمك، السمك له دم، شوف اللي قطع السمك يكون فيه دماء طبعا، فدم السمك طاهر عند الحنفية والحنابلة، وهو قول عند المالكية ووجه عند الشافعية أنه طاهر، مع أنه في المجموع النووي قال وأما دم الحوت فطاهر بلا خلاف، لكن يعني في موضع آخر قال دم السمك فيه وجهان مشهوران، ثم قال الأصح النجاسة، فالله أعلم يعني، وإن كان يعني في التحفة قال دم الحوت لا يعد نجسا بل هو طاهر لأن ميتته طاهرة ودمه ليس بدم حيوان يذكى، الله أعلم يعني، في المقابل يعني قيل نجس هو قول عند المالكية وجه عند الشافعية كما عرفنا، لكن الأقرب أنه طاهر، دم السمك طاهر واضح، لأن يعني الله تعالى أباح لنا أكل السمك بدون تذكية، فمن غير إراقة الدماء، فهذا لابد من تخصيص من قول أو دما مسفوحا، يعني ما يدخل في هذا، يعني وكما مر في الأثر أثر ابن عمر وحلت لنا ميتتان قال السمك والجراد، فالدم الذي يكون عن الحوت هذا ليس ب يعني نجس. ثم أيضا يقولون طبعا هذا يعني يعني ذكر الجصاص قال أنه يعني ذكر هذه العلة لما أباح الله تعالى السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، وهذا يعني عمل المسلمين على هذا، يعني ما حد يأتي للسمك ويقول لابد أن يعني نخرج الدم الذي فيه حتى نأكله. ثم أيضا يقولون دم السمك ليس بدم في الحقيقة، وذلك لأن الدم يسود إذا أصابته الشمس، أما دم السمك يبيض ولا يعني يكون له سواد، يعني بعضهم يذكر هذا، والله أعلم. طيب، كذلك دم ما لا نفس له سائلة، هو ما في دم لكن أحيانا مثل دم البراغيث والقمل مثل هذه الحشرات، يعني ما يسيل إذا قطع رأسه أو شيء، لكن فيه ممكن يكون دم يسير، فطبعا هنا مثل الدم المتبقي، الجمهور يقولون طاهر والشافعية يقولون يعفى عنه، يعني نجس لكن يعفى عنه، لأن أصلا هم يرون بنجاسة الحشرات، فلكن يقولون يعفى عن قليله، وحتى الكثير منه يقولون يعفى عنه. طيب، وطبعا دم الجراد نفس الشيء، يعني مثل دم السمك طاهر عند المذاهب الأربعة. طيب، في الجراد، إيه نعم، هو ذكر النووي في الموضع اللي ذكر فيه دم السمك أن في وجهان، قال ونقلهم الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهم الرافع أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال. الإشكال قال والأصح في الجميع النجاسة، ثم قالوا من قال بالنجاسة دم السمك؟ هو نسب إلى يعني مالك، أن المالكية قلنا قول، قالوا طهارة وقول قالوا بالنجاسة. نعم، فهكذا يعني في هذا الموضع، لكن في موضع آخر قال ودم الحوض طاهر بلا خلاف. هكذا دم السمك دم الحوت ما يفرق بينهم، لكن ما أدري، لكن المتأخرين اعتمدوا أنه طاهر. لكن غريب هنا ما يقول الدم المتحلب من الكبد والطحال، وكان هو أصلا إيش يعني دم، وحلت لنا ميتتان ودمان، فالله أعلم. يعني الظاهر هذا الموضع فيه يعني إشكال صراحة. طيب، ثم قال وقيء، يعني عدد النجاسات، قال وقيء، القيء نجس عند المذاهب الأربعة على تفصيل يعني في نجاسته، لكن هو بالجملة نجس عند المذاهب الأربعة. يقولون لأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، لأنه طعام استحال إلى النتن والفساد، فكان نجسا كالغائط، فكان نجسا كالغائط. طبعا عند الحنفية يعتبر القيء نجسا نجاسة مغلظة، لكن بشرط أن يكون ملء الفم، هكذا يقولون، بشرط أن يكون ملء الفم، فإذا كان دون ذلك يعني قليل فطاهر على المختار عندهم. عند الشافعية والحنابلة مطلق النجس، يعني نجس مطلقا، سواء تغير ما تغير، قليل كثير. عند المالكية يقولون ينجس إذا تغير عن حال الطعام، ينجس إذا تغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة. قالوا إن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاهر، فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس، وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة، ما يلزم أن يكون مثل أوصاف الغائط. تلاحظ يعني المذاهب كلها تدور على أنه نجس، فهنا أيضا نقول طالب العلم ما يسع أن يخالف مثل هذا، أقول لا ما في دليل، وين الدليل؟ الأصل في الأشياء الطهارة، كما قال الشوكاني وتبعه الدبيان وبعض العلماء في هذا. أقول العلماء يعني هنا قاسوا، القياس هنا له قوة، يعني الشريعة ما تأتي بالتفريق بين المتماثلات، يعني يقولون القيء فضلة وتغير ويعني أصبح نتنا يعني فشابه الغائط، والله أعلم. وإن كان يعني ليس كالغائط من كل وجه، لكن يعني اعتبروا الأغلب في هذا التغير، والله أعلم. طبعا يعني لا ينبغي خلط الأدلة هنا في هذه المسألة، يعني شيخ الدبيان حفظه الله تعالى، أنا ما أقصد يعني نقد أبدا، وإنما أقصد إيش، إنسان يفهم يعني كيف يضع الأدلة مواضعها، والله أعلم. يعني ذكر مسألة أن خروج القيء لا ينقض الوضوء، ما دام أنه لا ينقض، الصحيح يعني عند المالكي والشافعي أنه لا ينقض بخلاف الحنفية والحنابلة ينقض، لكن قال الأدلة لا تدل على النقض، أدلة النقض يعني فيها ضعف، ليس فيها دلالة واضحة، والأصل الطهارة، فإذا يعني هو طاهر. فنقول النقض شيء والنجاسة شيء ثاني. نعم، فالله أعلم. يعني طبعا هم من ناحية طيب، من ناحية الطبية يقولون الطعام إذا نزل إلى المعدة يتغير ولو بقي وقتا قصيرا، فالمعدة فيها عصارات هاضمة وأحماض وأنزيمات، يعني تغير الطعام بسرعة ويتغير التركيب الكيميائي، وكما هو معلوم أنه يعني يفسد بالنظر إلى كونه طعاما، يعني يكون يعني منتنا كما في القيء يعني. ولذلك يقولون يعني سبحان الله، يعني أكله مرة أخرى يعني مضر وخطير على الصحة، ما أنه خرج من ماء المعدة، والله أعلم. فهذا يعني مع أنه يعني تشمئز منه الطباع السليمة، مع ما في من الأضرار، مع ما في من النتن، يعني معاني النجاسة وعلل النجاسة، وإن كانت مسألة النجاسة الإخوة شرعية، صحيح ما نقول لشيء نجس إلا بدليل، لكن يعني معاني النجاسة التي اعتبرت مثلا في النجاسات يعني تكاد تكون مجموعة في القيء، فلهذا هذا يرجح أنه نجس، والله أعلم. القلس الذي يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه، يعني الذي يخرج من المعدة هذا القيء، أما القلس الذي يخرج يعني تبلع الطعام ثم إيش يرجع، فهذا يعني عند الحنفية والحنابلة نجس يقولون، المالكية على نفس التفصيل حسب التغير، عند ابن رشد أنه طاهر، لأن ابن رشد يعني ما ذكرت هذا حتى في القيء يقول يعني ينجس إذا أخذ أحد أوصاف الغائط هكذا، ويعني الشافعي ليس لهم كلام فيه، لكن إذا يعني سبحان الله حتى هذا الذي يعني يرجع من الطعام ما أدري كيف يعني يكون يعني فيه شيء من التغير، فطبعا الأحوط الإنسان يغسل ما أصاب جسده أو ثوبه منه. هم يقولون يعني من قال بالنجاسة يعني يقولون هو قيء، يعني يدخلونه في القيء، ما الله أعلم. ثم قال وروث وبول، طبعا بالنسبة لبول الآدمي الكبير هذا نجس بإجماع المسلمين، ثم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فنجس عند عامة العلماء خلافا للظاهرية يقولون طاهر، وإن كان الشرع جاء بإيش التخفيف في نجاسته يعني في تطهيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهذا سيأتي معنا في طريقة إزالة النجاسة، هذا سيأتي في الباب، لكن الآن نحن نبحث الآن عن نفس النجاسة. وبول ما لا يؤكل لحمه، بول ما لا يؤكل لحمه نجس عند كافة العلماء. إذن هذه ثلاث مسائل يعني عامة العلماء على أن البول والروث نجس هنا، ثم الخلاف بين العلماء في بول وروث الحيوانات مأكولة اللحم، بول وروث الحيوانات مأكولة اللحم، يعني الإبل والبقر والغنم والطير الحمام. يعني أذكر مرة في الحرم صلي فرشقت الحمام على الثوب أو الغترة، فعلى طول يذهب إيش وهلك إن إيش إن هذا نجس وخلاص، يعني لابد من إلقاء النجاسة. لكن لما تبحث في المسألة إذن يعني إذا رجح طالب العلم أنه طاهر مثلا فيصلي يكمل الصلاة، وإن كان الأولى طبعا إيش أن يخرج من الخلاف، يعني الخلاف في المسألة قوي فيخرج من الخلاف ويلقي الغترة أو يزيل النجاسة إذا استطاع. فعند المالكية والحنابلة تلاحظ الشافعي قال وروث وبول ما فصل، فتفهم ماذا؟ أن مطلق النجس، لو كان في تفصيل أن مثلا ما يؤكل لحمه طاهر سيقول غير ما أكل اللحم مثلا، لكن عند الشافعية إذن نقول نبدأ في الشافعية، عند الشافعية والحنفية أنه نجس. الحنفية يستثنون ماذا؟ بول الطيور التي تذرق في الهواء، يعني الحمام مثلا يذرق في الهواء، فيستثنون بول هذه الطيور، يقولون هذا يعفى عنه لأنه إيش يشق التحرز منه، بخلاف الدجاج مثلا، يعني هذا لا ما يستثنى من شيء. فإذا هم مثل الشافعي يعني أنهم يقولون بنجاستها إلا هذا الاستثناء، لكن عند المالكية والحنابلة أن البول والروث طاهران مطلقا. نعم. الله المستعان، هذه مسألة حيرتني كثيرا. يعني كنا نقول بالطهارة هكذا، يعني كنت قرأتها قبل وبعدين اليوم لما جيت وأشوف يمين ويسار نشوف كيف نستفيد منكم. طبعا هنا الشافعية والحنفية من قلب النجاسة يستدلون أولا بالقياس على بول الإنسان وعذرته، وطبعا الأدلة في نجاسة بول الإنسان وعذرته هذه واضحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عذاب القبر من رجلين يعذبان في قبورهما، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله يعني يصيبه البول، هذا يؤدي إلى نجاسة بدنه وإبطال صلاته. ولما أمر بإهراق الماء على بول الأعرابي، المهم هذا واضح بالنسبة للإنسان، لكن هم ماذا يقولون؟ يقولون يقاس هذا على هذا بجامع ماذا؟ قالوا البول والروث استحال في الجوف إلى فساد ونتن. البول والروث رجعنا مسألة إيش؟ هذا اللي مسألة القيء، قلنا هناك نجس هنا يحير الأمر هنا، فهم قالوا هكذا، قال هذا فضلا من حيوان وأصله طعام استحال في الجوف إلى نتن وفساد فيكون نجسا فيلحق ببول الإنسان وروثه. وهذا الإخوة فيه قوة بالنظر إلى حقيقة الشيء، أن هذا أكثر شيء لفت انتباهي في المسألة. يعني صحيح المسألة في النجاسة شرعية، لكن أيضا هي معقولة المعنى، ليس كالحدث، الحدث يعني ما تستطيع أن تقول هذا ينقض الوضوء إلا إيش بدليل، ما في قياس. أما هنا لا، القياس يدخل لأن مسألة النجاسة حسية ومعقولة المعنى، وبالفعل معنى الاستحالة إلى النتن والفساد هذا انظر كيف اعتبره المذاهب الأربعة، اعتبرته في القيء، فما بالك بالروث وال يعني روث وبول هذا الحيوان، وإن كان مأكول اللحم. طيب مأكول اللحم هنا إذا كان من إنسان وهو أكرم وأطهر، حتى إذا مات ميتته تكون طاهرة، وقلنا مع ذلك بوله وروثه نجس، فكيف بحيوان وإن كان مأكول اللحم لكن إذا مات سيكون ميتة نجسة؟ هذا يعني القياس يعني فيه قوة من هذه الناحية. والشريعة كما قلت في القيلة تأتي بالتفريق بين المتماثلات، يعني البول والروث يعني فيه يعني فساد ونتن، حتى من الناحية الصحية يعني من الناحية العلمية ما يستثنون، يعني أنه والله إذا كان الحيوان مأكول اللحم سيكون يعني بوله أو روثه يعني لا يضر الإنسان. لا طبعا أكله وشربه هذا يضر الإنسان، إلا أبوال الإبل هذه التي تعلق بها من قال بالطهارة، يعني هذا أمر خاص طبعا بالإبل، أمر يعني يختلف، وذلك يعني ما يقال بشرب باقي أبوال البهيمة الأنعام من البقر والغنم. المهم لذلك يعني يعني هذا فيه قوة والله أعلم. ثم عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما تعرفون في البخاري، عندما يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود من ابن مسعود أن يأتي له بإيش بأحجار، فجاء بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركس، ركس يعني نجسة. طبعا هنا الروثة في رواية عند ابن خزيمة أنها إيش روثة حمار، لكن هذه رواية شاذة يعني ما توجد في البخاري، وعندما أنا صراحة ما كنت أدري أن الحديث بهذه الصورة في الاختلاف في أسانيده، رجعت إلى الدار قطني يمكن ذكر ما يقارب أكثر من 60 طريق للحديث مع اختلافها، يعني من صفحة مجلد الخامس صفحة 18 إلى 39 من علة الدار قطني كله في الحديث هذا، يعني شيء عجب، لكن ما ذكر هذه الزيادة، وكان يتكلم على أصل الحديث وأي الأسانيد هي الأصح. والبخاري رحمه الله يعني اعتمد طريق من هذه الطرق وذكره في صحيحه. فالمهم الزيادة بالفعل جاءت عند ابن خزيمة من طريق زياد بن الحسن بن الفرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وزياد بن الحسن هذا صدوق يخطئ، والحسن بن الفرات صدوق يهم وإن كان من رواة مسلم، لكن مثل هذا تفرد بهذه الزيادة طبعا ما يقبل هنا، وذلك البخاري أعرض عن مثل هذه الزيادة، وإلا لكانت يعني زيادة مهمة جدا لأنها تؤثر في الحكم. فالجمهور تتابع أو من قال بالنجاسة يعني يستدلون بهذا الحديث، نقول هذا ألقى الروثة وقال هذا ركس، وروثة يعني ما جاء تفصيلها مأكولة مأكول لحم، بل قد يقال في الغالب أن في البر الحيوانات هناك الإبل، و يعني الله أعلم. وهكذا عموما يقولون هذا يحرم عليهم الخبائث، يقولون هذا خبيث بالنظر إلى الطباع، بالنظر إلى النتن والفساد، بالنظر إلى الضرر، هذا كله خبيث يدخل في الخبث. طبعا بالنسبة لحديث العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بشرب أبوال الإبل وألبانها، فالشافعية قالوا هذا من باب التداوي عند الضرورة والحاجة، يعني يجوز تداوي بالنجس عند الضرورة والحاجة. والحنفية أيضا يمنعون، أنا استغربت، يمنعون أصلا من شرب أبوال الإبل، يقولون الحديث خاص بهؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أن هذا شفاء لهم فقط، وقالوا هذا البول يعني ليس هناك تحقق من أنه شفاء للأمراض الأخرى، فنظل على التحريم، وإن كان هذا فيه ما فيه، لكن أقصد إيش، أن مثل هذا الحديث يعني بالفعل يعني ممكن أن يحمل على إيش الخصوصية بالإبل، يعني أن فيها بولها له ميزة، ويذكرون طبعا أن يعني كلية البعير يشرب كل أنواع المياه حتى ما البحر بيشربه، أن يقولون كليته قوية جدا يعني تصفي الماء فيخرج البول مركز فيه يعني معادن وفيه كل شيء. فلهذا والله أعلم غلب جانب النفع على جانب الضرر. أما باقي بهيمة الأنعام ما فيها هذا الأمر. طبعا هناك أدلة يستدل بها من قال بالطهارة، يعني طواف النبي صلى الله عليه وسلم ببعيره، طواف ببعيره، فبالفعل الآن لما أتفكر في هذه الأدلة، أولا هي غير صريحة أبدا، لأن هذا أولا لا يتحقق أنه لا بد أن ينجس المطاف، يعني ممكن يطوف سبعة أشواط يعني، خاصة يعني ليس كزماننا زحام شديد، ويستلم الحجر ويطوف عند الكعبة، هذه كلها ربع ساعة تقريبا، يعني ما يأخذ معه ربع ثلث ساعة. ثم يقولون من عادة الإبل أنه إذا كان يمشي لا يبول ولا يعني يخرج الغائط إذا كان أثناء المشي. كذلك مثلا حديث الصلاة في مرابض الغنم، يعني ومنع الصلاة في مبارك الإبل، طبعا الإبل قال فإنها خلقت من الشياطين، لكن يعني أيضا هذا غير صريح والله أعلم. يعني لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم ممكن أن يقال أن هذا يمكن التحرز منه، يصلي في مكان ليس فيه يعني البعر، مستحيل تكون المرابض كلها بعر، فيصلي في مكان ما فيه بعر يعني يمكن الاحتراز منه. من الأدلة اللي ممكن فيها قوة استدل بها ابن تيمية رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، فقالوا لو كان يعني إيش قالوا، قالوا لأنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علل لما نهى طبعا العظم طعام إخواننا من الجن، قال والروث قال لأنه علف دوابهم، ومعلوم قالوا هكذا، هذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قالوا معلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم، يعني نهى عن الاستنجاء بالروث لئلا ننجسه عليهم، فلو كان البعر في نفسه نجسا لم يكن الاستنجاء به ينجسه، ولم يكن هناك فرق بين البعر والمستنجى به. ها؟ إيه. هذه إيش رأيكم فيها؟ أيوة أنا هذا اللي خطر في بالي صراحة، ها؟ إيه. طبعا يعني أولا صحيح هذا من الأمور الغيبية، لكن إيه. لكن هنا يعني أولا عندنا حديث ابن مسعود لما جاء له بروثة قال فإنها ركس أصرح وأقوى يعني في الدلالة، لكن هنا يعني أنا اللي خطر في بالي أن يعني أولا هذا علف للدواب يعني ليس للجن أنفسهم، ويعني ممكن أن يقال أنه بمنزلة يعني بالنسبة لإخواننا من الجن يكون يعني أننا نحترم يعني ما يستعملونه من باب يعني عدم الاستنجاء بالشيء المحترم عندهم، يعني مثل ما يجوز الاستنجاء بشيء له حرمة مثل الكتب ولا ورقة فيها علم، ما يجوز الاستنجاء بها، ليس لأنها يعني نجسة ولكن لأنها محترمة. فقد يقال أن هذا يعني بالنظر إلى إخواننا من الجن هذا محترم عندهم، يعني هذا علف لدوابهم، فلا نأتي إيش أن إيش يعني نزيده يعني نجاسة، هو نجس في أصله، لكن سبحان الله يعني هذا شيء غيبي، كيف يكون هذا علف للدواب؟ هذا شيء غيبي، يعني هذا لا يدل أنه طاهر، لأن أمر غيبي ممكن يكون نجسا لكن لدوابهم، مثلنا العظم، العظم يعني تقول كيف الجن يأكلون، لكن يعني يكون أوفر ما عليه لحما، شوف أمر غيبي، يعني إذا قلت بسم الله على العظم وأكلت يكون أوفر ما يكون لهم لحما، وهذا كذلك قد يكون نجسا لكن تنتفع منه دوابهم، الله أعلم كيف دوابهم. فهذه مسألة الله أعلم غيبية، ما يمكن أن ندخلها في هذا الباب مع وجود الأدلة الصريحة أو القرائن القوية في النجاسة. فيبقى أن نقول أن هذا ممكن يكون من باب يعني عدم تنجيسه، أو نقول ما نقول عدم تنجيسه، هو نجس لكن يعني أصبح بمنزلة المحترم عندهم لأنه علف لدوابهم، ف يعني عذرة الإنسان قد يعني تؤدي إلى تقديره مثلا بالنسبة لهم، فهذا من احترامهم والله أعلم. طيب كذلك هنا يعني في بدائع الصنائع للكساني كلام قرأه، قال احتج أبو حنيفة رحمه الله بقوله من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، قال جمع بين الفرث والدم، طبعا دلالة اقتران ضعيفة لكن هذا من باب الاستئناس فقط، قال لكونهما نجسين، ثم بين الأعجوبة للخلق في إخراج ما هو نهاية في الطهارة وهو اللبن من بين شيئين نجسين مع كون الكل مائعا في نفسه ليعرف به كمال قدرته سبحانه جل وعلا، والحكيم إنما يذكر ما هو النهاية في النجاسة ليكون إخراجه ما هو النهاية في الطهارة، من بين ما هو النهاية في النجاسة نهاية في الأعجوبة وآية لكمال القدرة. سبحان الله مرات تحصل هذه اللطائف في كتب الفقه، ولأنها مستخبثة طبعا ولا ضرورة في إسقاط اعتبار نجاستها، لأنها وإن كثرت في الطرقات فالعيون تدركها فيمكن صيانة الخفاف والنعال كما في بول ما لا يؤكل لحمه، والأرض وإن كانت تنشف الأبوال فالهواء يجفف الأرواث، فلا تلتزق بالمكاعب والخفاف على أن اعتبرنا معنى الضرورة بالعفو عن القليل منها وهو الدرهم فما دونه، فلا ضرورة في الترقية بالتقدير بالكثير الفاحش والله أعلم. يعني هذا رد على من قال يعني هذا شيء عمت به البلوى فتكون طاهرة، نعم يعني هذا شيء ممكن للاحتراز منه، ليست كالهر إنها ليست بنجس من الطوافين عليكم والطوافات، لأن الهر يدخل بيوت، وأما هذه تكون في الطرقات فيمكن الاحتراز منها والله أعلم. بعد مثلا ابن تيمية رحمه الله ذكر مسألة الحب الذي كان يداس في البيادر عن طريق الدواب ولم ينقل غسله، أيضا مثل هذا صعب يستدل به على أن يعني ممكن يؤخذ ينظف يعني يطهر، الله أعلم. أي نعم أحسنت، نعم ممكن مع يعني تطهيره يعني ماذا يجف مع التراب، مع نعال يطهره أيوة الثوب وطهروا ما بعده. فمثل هذا صعب يعني، مع أنه قال وهذه كلها مقدمات يقينية، هكذا قال رحمه الله، لأن في الفتاوى انتصر إلى طهارة الروث وبول ما يؤكل لحمه. كذلك يدخل مسألة دخول الحمام الحرم، والله قال وطهر بيتي. لذلك الحنفية سدلوا على طهارة يعني بول ما يذرق في الهواء بهذا، لكن أيضا مثل هذا يشق التحرز منه، قد يكون قليلا يعني. فمثل يعني تلاحظ أن بعض هذه الأدلة يعني محتملة ولا تدخل في هذا، والله أعلم. والله يعني ممكن يقال على يعني تنزل أنه يعفى عن نجاسته للمشقة، أما أن يقال في أصله هو إيش طاهر صعب يعني، والله أعلم. ايه ايه نعم صحيح 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 ايه نعم نعم ايه. بس الاشكال ايش يقولون؟ انا رجعت والله بعض كنت اكتب اشوف من ناحية طبية وكذا، لكن يبقى ايش يعني انه فيه استحالة في البطن، وبعدين يعني يعني ايش يسمونها يعني البول الذي يكون فيه الميكروبات يعني الامور الضارة من الجسم تكون موجودة في هذا وهذا يعني هذا ممكن يقال، لكن وبالفعل هو حتى الآن أشوف الحنفية لما ذكروا الطير قالوا أيضا لا رائحة له، يعني ذرق بول الطير وكذا، يعني يذكرون مثل هذا. لكن على كل حال يعني حتى هذا قد يكون أمر نسبي، ما أدري يعني صحيح الله أعلم يعني، لكن يعني يبقى إيش عندنا حديث صريح إنها ركس في الروثة، هذه يعني فيه قوة صراحة، يعني صعب تخصيصه بإيش بالحمار مثلا، روثة حمار الله أعلم. فيبقى الأمر يعني والله أعلم، يعني القول الذي بالنجاسة قول الله أعلم قد يكون في قوة وأحوط طبعا، والله أعلم. طبعا الفقهاء ما شاء الله يتوسعون، يأتون بأمور لا تخطر بالبال، وهذا في الحقيقة يعني من دقة فهمهم ومن حرصهم، حتى ذكروا هنا نسج العنكبوت. قالوا نسج العنكبوت، الآن العنكبوت تخرج خيوطها من مؤخرتها، فقالوا هل هذا نجس أو لا؟ طبعا بعض الشافعية قالنا نجس بناء على هذا، لكن مشى القاعدة يعني إن خلاص يعني كأنه روث يعني للعنكبوت، لكن هذا يعني قال في التحفة المشهور الطهارة كما قاله السبكي والأذرعي، وهذا هو الأصل يعني، ما أيضا ما نتنازع عن القاعدة، الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة، وهذه مجرد خيوط يعني إيه يعني عند الجمهور أنها طاهرة، الشافعي عندهم النجاسة إيه أن كلها نجس الحشرات، إن كانوا حتى يقولون بالعفو يعني. في كذلك ذكروا مسألة العسل قيء الزنابير، يعني يقولون العسل حتى اختلفوا هل يخرج من مؤخرة النحلة أو من فمها، والصحيح أنه يخرج من فمها، العسل يخرج من في من فم النحلة، لكن الله تعالى يعني قال فيه شفاء للناس، كيف يقال أنه نجس؟ فهذه أمور طبعا واضحة، لكن سبحان الله يعني سبحان الله للخروج، ايوه سبحان الله، من عجائب النحل سبحان الله. وهكذا يعني يذكرون بعض هذه المسائل والله اعلم. ولذلك الان هذا السماد يعني يجف فحم يعني سبحان الله. تستخدم مثل هذه سبحان الله، فهذا يعني يحترز منه صراحة له. وإن كان دخان النجاسة يقولون يعني يعفى عنه، يعني ما يأخذ نستحال يعني، لكن نفس المادة هذه يعني الإنسان يحترز منها، الله أعلم. طيب، ثم قال قال ومذي وودي وكذا مني غير الآدمي في الأصح. قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم. من المذي؟ المذي نجس عند جمهور أهل العلم خلافا لرواية عند الحنابلة، بل نقل ابن عبد البر النووي الإجماع على نجاسته المذي. وفي حديث علي رضي الله عنه كما تعرفون في الصحيحين قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فغسل الذكر من هذا يدل على نجاسته. وسيأتي أيضا كيفية تطهيره، يعني في بعض الأحاديث يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. الحديث يعني سيأتي معنا الحديث عنه. فإذا المذي نجس ونقل الإجماع فيه، وفي حديث علي قال وودي. طبعا المذي تعرفون السائل الشفاف الذي يخرج بداية الشهوة، أما الودي قال في التحفة هذا بتصرف، قال ماء أبيض ثخين يخرج غالبا إما عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. هذا الودي ماء أبيض ثخين يخرج غالبا بعد البول أو عند حمل شيء ثقيل. وأيضا نقل النووي الإجماع على نجاسته في المجموع، هناك رواية عند الحنابلة بأنه طاهر. وهذا ثبت فيه عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. قوله ويغسل ذكره لما ذكر المذي والودي فهذا يدل على نجاسة الودي، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال وكذا مني وغير الآدمي في الأصح. نعم، مني غير الآدمي يعني نجس في الأصح. قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم، يعني أوسع. هنا بالنسبة لمني غير الآدمي عند الشافعية كما صح النووي الأصح طهارة مني الحيوانات غير الكلب والخنزير عند الشافعية وفرع أحدهما، لأن الشافعية كما تعرفون الإخوة هذا مر معنا عندهم أن الحيوانات النجسة هي ماذا؟ الكلب والخنزير فقط، الكلب والخنزير يعني أقصد في حال الحياة طبعا. أما سباع البهائم كما عرفنا يعني عند الشافعية أنها طاهرة، هذا عند الشافعية والمالكية، عند الحنفية والحنابلة يقولون نجسة، ونحن ملنا إلى هذا القول أنها نجسة. أذكر يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء وما ينوبه من السباع، ف يعني هذا السؤال يدل على أن شرب هذه البهائم من هذا الماء ولوغها فيه يؤثر، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، أن يعني ذلك عند الحنابلة في هذه المسألة يقولون هذا يرجع إلى الحيوان، إن كان مأكول اللحم فطاهر، منيه طاهر، وإن كان غير مأكول اللحم فنجس، هذا عند الحنابلة. إن كان الحيوان مأكول اللحم فهو طاهر، منيه طاهر، وإن كان غير مأكول اللحم فنجس. وأما الشافعية يعني وسعوا، لأن أصلا عندهم الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير، وذلك هنا قال الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما. والرافعي كما ذكرنا أولا قال وكذا مني غير الآدمي، يعني الرافعي صحح النجاسة مطلقا، هذا الذي صحه الرافعي، لأن الكتاب منهاج الطالبين مختصر عن كتاب المحرر للرافعي، فالرافعي يصحح النجاسة مطلقا، وهذا مذهب المالكية والحنفية. المالكية والحنفية المني أصلا عندهم نجس مطلقا، مني الإنسان والحيوان كل نجس، فطبعا في المسألة هذه سيقولون أيضا بالنجاسة، وهذا وجه عند الشافعية صحه الرافعي كما عرفنا، لكن الأصح الذي رجحه النووي يعني أنه طاهر مني الآدمي وسائر الحيوانات، ويستثني الكلب والخنزير فقط أو ما تولد من يعني من أحد وفرع أحدهما. والأقرب يعني ما ذكره الحنابلة، مشهور الحنابلة، إن كان مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس، الذي يتفرع عن غير مأكول اللحم يعني الأصل أنه نجس، نعم، من لعابه ومنيه، بخلاف الحيوان المأكول اللحم، نعم، يعني لعابه طاهر وكذلك يعني منيه. طبعا بالنسبة لمني الآدمي المسألة يعني كما تعرفون يعني مني الآدمي طاهر عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة طاهر، خلافا للمالكية والحنفية يقولون نجس، لكن عند الحنفية يجزئ فركه يابسا، يعني كما جاء في الحديث هم يقولون ممكن أن يزال، يفرك وهو يابس، يحت وهو يابس، يقشر يعني بالظفر مثلا وخلاص يكفي، يقولون هذا من طرق إزالة النجاسة هنا. وعند المالكية لا، لابد من غسله يابسا ورطبا، من هذا الفرق بين المالكية والحنفية هنا، لكن الشافعية والحنابلة يقولون هو طاهر. والمسألة هنا الإخوة يعني بالنظر إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حديث نقلتها عائشة رضي الله عنها في كيفية تطهير المني، فعندما تنظر إلى الأحاديث يعني هناك أحاديث جاءت بغسل المني صحيح، فاستدل بها المالكية والحنفية، لكن أيضا هناك في المقابل أحاديث جاءت بماذا؟ بحكه، يعني مثل ما ثبت عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، وهذا عند مسلم. وطبعا الحديث أصله عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قال: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لا أحك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. نعم. وأيضا عند أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يعني يسلت المني إذا كان رطبا يزيله هكذا يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وأيضا عند ابن خزيمة السند رجال وثقات عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهذا اللفظ ذكره الشيرازي في المهذب واستغربه النووي في شرح المجموع، لكن هو موجود في ابن خزيمة أن عائشة كانت تحت المني والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا إيش يصلي في الثوب. ثم أيضا جاء ثبت عن ابن عباس كما رواه الشافعي موقوفا على ابن عباس قال: في المني يصيب الثوب، أمطه عنك بعود أو إذخرة، إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. هذا صريح عن ابن عباس في طهارته، إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. فمثل هذه الأحاديث أقوى في الدلالة على أنه إيش طاهر. وذلك النووي رحمه الله إيش قال هنا لما ذكر أدلة المالكية والحنفية في أنه يغسل؟ قال: واحتج أصحابنا بحديث فركه، فرك يعني حت المني وهو يابس، ولو كان نجسا لم يكفي فركه كالدم والمذي وغيرهما، وهذا القدر كاف، وهو الذي اعتمدته أنا في طهارته. وقد أكثر أصحابنا من الاستدلال بأحاديث ضعيفة ولا حاجة إليها. نعم، يعني إذا كان في المسألة الفقهية حديث يعني مثل ما تقول يقطع النزاع، يعني حديث صريح أو قوي جدا، فهنا يعني يكون بحث المسألة بأدلتها الأخرى إذا كانت ضعيفة أو قياسات، يعني باب النافلة. وربما إيش يكمل النووي يقول إيش: وعلى هذا إنما فركه تنزها واستحبابا، وكذا غسله كان للتنزه والاستحباب، وهذا الذي ذكرناه متعين أو كالمتعين للجمع بين الأحاديث. ثم قال: وذكر أصحابنا أقيسة ومناسبات كثيرة غير طائلة ولا نرتضيها ولا نستحل الاستدلال. قال: وذكر أصحابنا أقيسة ومناسبات كثيرة غير طائلة ولا نرتضيها ولا نستحل الاستدلال بها ولا نسمح بتضييع الوقت في كتابتها. نعم، ليس الفقه الإخوة أن تجمع وتجمع تجمع كل دليل كل قياس ثم ترد، لا، الفقيه ينظر مسألة يشوف بالفعل يعني الدليل الذي ممكن أن يتمسك به في الوصول إلى مراد الله، هذا يعتني به. أما قيس وقيل وقال وتضيع وقت، فسبحان الله، هذا من بركة يعني مؤلفات النووي رحمه الله، يعني تجدها يعني مركزة. قال: ولا نستحل الاستدلال بها ولا نسمح بتضيع الوقت في كتابتها وفيما ذكرناه كفاية. ثم أيضا واضح لأن المني الإخوة يعني ليس كما قال حنفي إذا كان يابسا يطهر بإيش بحكه، فرق كبير بين هذا وبين النعل الذي يطهر بالحك. النعل مثلا يعني لا يتشرب النجاسة خلاف المني، المني يعني يتشربه الثوب، فإذا يعني حككته يكون موجودا في الثوب، يبقى يعني أثره، بل يعني جرمه باق في الحقيقة. فهذا لا يكفي في إزالة النجاسة إذا كان نجسا، فهذا هو الظاهر والله أعلم. ولذلك المالكي ما ارتضوا هذا، قال لا بد من غسله، وهذا رواية عن أبي حنيفة أيضا، ورجح أبو يوسف من حنفية. فإذا يعني هذا والله أعلم هو الأقرب، أن المني يعني طاهر. وأيضا قال النووي وأجاب أصحابنا عن القياس على البول والدم، هم يقيسون على أنه استحال مثل البول والدم، قال بأن المني أصل الآدمي المكرم، فهو بالطين أشبه بخلافهما، يقولوا أصل الآدمي. وذلك يعني أظن في مناظرة طويلة ساقها، ها؟ ما أدري موجودة في مؤلفات الشيخ بن سعدي أو بن تيمية، ما أدري والله، لكن مناظرة قديمة يعني بين شافعي وحنفي كأنه. فقال لآخر شيء يعني الحنفي مصر على أن المني نجس، فقال له أنا أريد أن أثبت أن أصلك طاهر وأنت تريد أن تثبت أن أصلك نجس، خلاص يعني اذهب، خلاص أصلك نجس، يعني أنا أريد أن يعني أكرمك وأقول أن أصل الإنسان طاهر وأنت تقول لا أصلي نجس. فهكذا هنا قال بأن المني أصل الآدمي المكرم، فهو بالطين أشبه بخلافهما. قالوا عن قولهم يخرج من مخرج البول، قالوا كيف المني يكون طاهر وهو يخرج من مجرى البول والبول نجس، فيكون فيه نجاسة البول؟ قالوا هذا من العجائب هنا، قالوا بل ممرهما مختلف. قال أبو الطيب وقد شق ذكر الرجل بالروم ف وجد كذلك فلا ننجسه بالشك. هذه ما شاء الله عملية جراحية قديمة يعني في زمانه. لكن قال الشيخ أبو حامد ولو ثبت أنه يخرج مخرج البول لم يلزم منه النجاسة، لأن ملاقات النجاسة في الباطن لا تؤثر. نعم الباطن شيء والخارج شيء آخر، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر. طبعا مخرج المني والبول واحد ليس بمختلف، يعني كما قال هنا ممرهما مختلف هذا غير صحيح، وكما تعرفون هذا موجود يعني في علم الأحياء والتشريح. لكن ماذا يقولون الأطباء؟ يقولون توجد عضلة في عنق المثانة، فإذا يعني أراد المني أن يخرج ضاقت هذه العضلة، أمسكت عنق المثانة فلا تسمح بخروج البول، لا تسمح بخروج البول مع خروج المني في نفس الوقت. فيمكن أن يجاب بهذا يعني. قالوا وعن قولهم المذي جزء من المني، أيضا هذا غير صحيح يعني، بل هو مخالف له. وكما قلنا وإن كان يعني يخرج من نفس المجرى، لكن يعني المني ثبتت الأدلة إذا خرج أنه يكون طاهرا. طبعا هم يذكرون مسألة طبعا مني الرجل مني المرأة واحد في الحكم، هذا هو الصحيح عند الشافعية وعند الحنابلة، وإن كان بعضهم يعني ذكر أنه نجس وكذا بالنسبة للمرأة، لكن الحكم واحد. لكن يبحثون مسألة، هناك خلاف بين الشافعية والحنابلة في المني الخارج بعد الاستجمار، المني الخارج بعد الاستجمار، يعني أو مثلا إذا بال الإنسان وما غسل ذكره بالماء، يعني الآن هم يقولون ما عليه البول الذي هو داخل المجرى هذا يعني لا ينجس المني، لأن هذا في الباطن ليس في الخارج. طيب قالوا إذا كانت النجاسة في الخارج، يعني إنسان بال وما يعني غسل ذكره بالماء وإنما استجمر، والاستجمار كما تعرفون إيش؟ ما يزيل النجاسة كلها، يعني يبقى أثر للنجاسة يعفى عنه. فعند الشافعية أن المني يعني إذا خرج بعد الاستجمار بدون غسل الذكر يقولون هذا متنجس. ماني متنجس، أنه إيش مر على النجاسة. وهذا أيضا عند الحنفية، مع أنهم يقولون هو نجس لكن إيش يقولون الحنفية كما عرفنا، يقولون إيش يكفي إيش حتى المني، لكن في هذه الصورة يقولون ما يكفي حتى، لأنه إيش مر على نجاسة فيجب غسله، يعني مثل المالكية. فالشافعية هنا والحنفية يعني يتبنون هذا، يقولون هذا مني متنجس، خلافا للحنابلة يقولون هو طاهر يبقى على طهوريته أو يبقى على طهارته. وقالوا لأن الصحابة كانوا يستجمرون، والاستجمار كان منتشرا بين الصحابة، يعني بل يقول بعضهم هو الغالب عندهم، إن في زمانهم الماء قليل، ولذلك جاء المدح به فيه رجال يحبون يتطهروا. فما دام أن هذا أمر كثير بينهم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا المني، فهذا يدل على أن هذا المني لا يتأثر بهذه النجاسة. وأيضا هي يعني نجاسة أصلا ما عفوا عنها، يعني هي قليلة جدا لا تكاد تذكر، يعني على رأس الذكر مع أنه استجمر، فما يبقى إلا أجزاء يسيرة جدا لا تؤثر في تنجيس المني. وهذا القول أقرب والله أعلم، يعني قول الحنابلة هنا أقرب من قول الشافعية والله أعلم، أنه طاهر يظل على الطهارة. وكذلك بالنسبة لي يعني رطوبة فرج المرأة، وهذه مسألة مرت معنا لكن وستأتي، لكن يعني ذكرنا أن الجمهور يرون أنها طاهرة من الحنفية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة أن يعني ما يخرج من باطن فرج المرأة من الرطوبات، يعني ليس المذي ولا يعني وإنما يعني رطوبة تخرج، فليس هناك دليل على النجاسة، وعند الجمهور أنها طاهرة لكن تنقض الوضوء، يعني كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض، هذا الذي عليه الجماهير. فيقولون ما دمنا قلنا هنا بالطهارة فيعني ما يؤثر هذا في تنجيس مني المرأة. نعم والله أعلم. إيه تكلم عن الوضوء منها، وقلنا أن عند المذاهب الأربعة أنه يجب الوضوء. نعم، ولأن تقدمت معنا أسباب الحدث. نعم، قلنا هي تعم بها البلوى فهي طاهرة، يعني أن هناك حرج شديد من تحرز منها صعب، فيقال هي طاهرة. نعم، ويستدلون بأن يعني كانت عائشة مثل هذه الأحاديث تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنيه من جماع يعني ليس باحتلام، وإذا كان من جماع يعني لابد أن يصيب يعني مني المرأة. نعم، أو رطوبة فرج المرأة. نعم والله أعلم. طيب إيه نعم أظن تكلمنا إيه الآن عن النجاسة، لكن ليكون فاتتنا، والله ممكن فاتتنا لأن عند الشافعية ليس بناقض، لكن أظن أن ذكرناها، ممكن ما مشينا راحت عنا. على العموم إذا راحت عنا لابد نذكرها لأن مسألة بالفعل يعني مهمة جدا، لكن أظن والله بحثناها بس ما أدري أسباب الحدث. إيه نعم صحيح، ممكن أنا نسيت أن أستدركها يعني أذكرها، وإن كان هو الأقرب الله أعلم من عندي أن ليس بناقض كما هو مذهب الشافعي والمالكية، أنه ليس بناقض. لكن شوف وين هذا مر معنا، أدري الآن، سبحان الله. هذا قديم جدا ما يكون، لأنه هو أول ما ذكر الوضوء افتتحه ب أسباب الحدث أظن. شوف سيدين والله في كان ايوه نعم 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 تقدمت معنا بالتفصيل بعد لما ذكرنا مسألة خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين، موجودة عندي ذكرناها وطولنا فيها بعد. هذا أنه قديم جدا، ذكرنا حتى آثار الصحابة و... أيوة هذا ذكرنا يمكن من الأدلة، يعني أن ثبت عن بعض الصحابة أن كان يحتجم ويغسل أثر المحاجم فقط بدون أن يتوضأ. والآثار اللي مرت معنا الآن لما عصر بثرة، يعني خروج الدم لكن ما توضأ، قالوا هذا يسير، لكن قلنا النقض ما فيه يسير وكثير، ثم يؤيد هذا يعني أن هذا ثبت عن ابن عباس أنه كان يحتجم ويغسل أثر المحاجم ما يتوضأ، والحجامة يعني فيها دم كثير يعني ليس بقليل. قالوا لو كان حدثا لاستوى فيه القليل والكثير، وأجبنا عن أثر ابن عباس إن كان كثيرا وكان فاحشا وكان كذا، قلنا هذا عن يعني لفظة حتى يعني فيه الإعادة، هذا في لفظ، لكن الصحيح أن على الثوب أو شيء يتعلق بالنجاسة يعني. لم يأتي يعني بلفظ فعليه الوضوء، وإنما قال فعليه الإعادة. فقال ابن المنذر: وهذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك، إن كان فاحشا فعليه الإعادة، ولو كان قليلا ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. حملوه على الثوب يعني، جمعا بين الآثار عموما. ايه صحيح. طيب نعم، الآن بقي عندنا في وقت عاد ما شاء الله، الآن العصر طويل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا نخلص التحضير دي عندي، ما عندي المادة. نعم، لكن نمشي ما عليه، لأن وصلنا لبن. نعم إيه صحيح. طيب قال: ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي. نعم، النووي ذكر في المجموع، قال الألبان أربعة: لبن المأكول هذا واضح طاهر بالإجماع، و وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، لأن هذا على تقسيم الشافعية، يعني هم يرون هذه الحيوانات هي النجسة. قال هذا نجس بالاتفاق، لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما هذا نجس بالاتفاق. طيب لبن الآدمي هذا طاهر، واضح هذا، لكن إن كانت ميتة، يعني ماتت الأم وبقي في صدرها لبن، فهل يمكن أن يؤخذ للرضيع مثلا؟ عند الجمهور أن لبنها طاهر، لأن كما عرفنا الآدمي لا ينجس الموت، فكذلك هنا، وهذا هو يعني مذهب جمهور العلماء، يعني المعتمد في المذاهب الأربعة أن لبنها طاهر. نعم. ثم هذه المسألة لبن ما لا يؤكل لحمه، فهذه المسألة هذه الأنواع الأولى واضحة، لكن هنا ما لا يؤكل لحمه هل يجوز شرب لبنه؟ فعند الجمهور لا يجوز، يكون نجسا كما قال هو لبن ما لا يؤكل غير الآدمي. عند الجمهور هو نجس، خلافا للحنفية الذين قالوا بأنه طاهر. وهذا نقل النووي، أنا ما أدري مذهب الحنفية، لكن قالوا من قال بطهارتها أبو حنيفة، وبنجاستها مالك وأحمد وداود. طبعا القول بالنجاسة هو الأصح، قالوا لأن اللبن كلحم المذكى، بدليل أنه يتناول من الحيوان ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى، ولحم ما لا يؤكل نجس فكذلك لبنه، لأن اللبن يتبع اللحم، كما أن لحم ما لا يؤكل لحمه نجس حرام فكذلك اللبن. ولذلك هنا هذه مسألة ذكرناها لو تذكرون قبل، لبن الحمار، ها؟ لبن الأتان يعني أنثى الحمار، ذكر ثلاثة أوجه، قال الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه، الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه. وهذا الإخوة يعني يوجد الآن صوابين، صابون من لبن الحمار، هذا يعني مرة رأيت بالفعل في السوق يباع، يعني صابون بلبن الحمار، فمثل هذا ما يجوز استعماله على قول جماهير أهل العلم، يعتبر يعني نجسا. يعني يشبه اللبن البيض، طبعا نحن تقدم معنا الحديث لو تذكرون عن البيض إذا كان إيش في الميتة من مأكول اللحم، ذكرنا خلاف فيه لما تكلمنا عن الميتة وأجزاء الميتة وما ينفصل من الميتة نعم، فقلنا البيض فيه الخلاف، حتى قلنا المسام اللي أو تذكرون هذا ذكرناه، البيضة فيها مسام ويدخلها النتن، وإذا يعني قلنا من أحوط الأقوال قول المالكية اللي يرون إيش إنها نجسة مطلقا، يعني إذا كانت في الميتة. طيب هنا بيض غير مأكول اللحم، مثل بيض الأفاعي والتماسيح، وهذه تؤكل في بعض الدول موجودة، كان يأكلون الحيوان نفسه، كيف بيض الحيوان يأكلونها، يعني بيض التمساح وبيض. فطبعا هذه فيها خلاف بين العلماء، عند الشافعية والمالكية أنها طاهرة. ليش؟ لأن الشافعية إيش يرون؟ أن الحيوانات أصلا طاهرة إلا الكلب والخنزير، هذه تلد، فأصبح عندهم البيض إيش؟ يعني كله طاهر. إيه صحيح. تنجيس. إيه هو الحقوا باللحم باهر يعني. إيه لا لا، حتى هذه اللحم يعني صحيح في الحياة يكون طاهر، لكن كأنه غير مأكول. ممكن. إيه لا لا، ليس بهذا الاعتبار، لكن هم هكذا تعليلهم، يقولون يعني اللحم هو صحيح عندهم إن، لكن يعني لا يؤكل، ما لحم ما لا يؤكل نجس. يعني ما أتصور أن اللحم تفصله إلا بموت الحيوان، يعني كأنهم يعني يقيسون اللبن على اللحم في هذا، أن هذا يتناول ويؤكل، ما دام أن اللحم ما لا يؤكل لحمه نجس فكذلك لبنه. لأن بالفعل في وجه عند الشافعية يقولون بالطهارة، قال الاصطخري قال هي طاهرة، لأن مشى على الأصل عندهم أن هذه حيوانات طاهرة، ليش يقولون نجسة؟ فمشى على هذا، لكن هذا وجه يعني ضعيف عندهم، قال الصحيح المنصوص نجاستها. لذلك هنا ما ذكر في المتن الأصح وكذا، لأن هذا منصوص يعني الشافعي، والجمهور يقولون بالنجاسة أين. لكن البيض رأوا الله أعلم أنه ممكن منفصل يعني بالقشر وكذا، الله أعلم، له مكوناته الخاصة. فالمهم عند المالكي والشافعية ذكروا أنه طاهر، وعند الحنابلة وجه عند الشافعية أنه نجس يتبع لحمه، قال لأن لحمه محرم الأكل، فكذلك ما نتج عنه من اللبن والبيض، هذا عند الحنابلة أنه نجس. نعم، والله أعلم الأحوط يعني الابتعاد عن هذا، أن يعني هذه من المأكولات، ما دام أن هذا الحيوان لا يؤكل فلا يؤكل، يعني ما يتولد منه من لبان وبيض، والله أعلم. ها؟ إيه نعم، إيه صحيح. إيه شافعين عندهم انه طاهر، لكن حنابل عندهم ايش؟ عندهم الحنابل نجس. ايه فهو هذا نعم. لذلك يعني هذا اقرب والله اعلم. لذلك نقول هنا مذهب الحنابلة يعني اولى اقرب، الله اعلم. طيب خلاص نقف هنا عشان نكمل إن شاء الله.